أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في النصوص التي ذكرت في مقام بيان معارضتها للنصوص الدالة على وجوب الخمس في المال الحلال المخلوط في الحرام أو بالحرام، وقد ذكرنا نحوين من النصوص. النحو الثاني كان فيما يتعلق بالربا، وقد ذكر في تأويل هذه النصوص أنه قد يقال، يعني قد يقال في هذه النصوص على أنها دالة على حلية المال المختلط بالربا لو أقلع عن الربا أو انتقل إليه إرثا، إلا إذا علم الربا بخصوصه فحينئذ لا يجب عليه. وأجيب بعدة وجوه. الوجه الأول طرح هذه الرواية لأنها تخالف القواعد المسلمة العقلية والنقلية، أي حكم العقل بلزوم الاجتناب عما يعلم بوجود الحرام فيه. والروايات والنقلية هي عبارات عن الروايات الدالة على ذلك، يعني على عدم جواز التصرف بالمال المختلط بالحرام. هذا عبارة عن الوجه الأول في مقام رد هذه الوجوه. الإنصاف أن هذا الحديث في غير محله. لماذا؟ لأنه نحن بعد أن فرضنا حجية هذه النصوص، الآن حديثنا كله وين يكون؟ يتركز في النصوص التي دلت على حلية الربا إذا اختلط، وهي الروايات الثلاث، روايتي الحلبي ورواية الشامي. هذه الروايات الثلاث حديثنا عنها لا عن غيرها. الإنصاف أن هذه الروايات بعد أن فرضنا ثبوتها وحجيتها، ونفترض أيضا أن هذه النصوص ظاهرة في جواز أكل المال الحلال المختلط بالحرام، بعد فرض هذا الأمر نجيب عن هذا التساؤل أو هذا الطرح الذي ذكره، وأنه تطرح هذه الروايات باعتبار منافاتها للقواعد المسلمة العقلية وللروايات، نجيب عن كل واحد من هذين الجانبين. أما بالنسبة إلى القواعد المسلمة العقلية فنقول بأن هذه القواعد المسلمة العقلية إنما تكون جارية فيما إذا كان الحرام بقي حراما وسوغ لصاحبه في أن يستعمله وإن كان وهو حرام، يعني في حال حرمته، بل هذا أمر ينفيه العقل. كيف يكون هو محرما، المال محرما، ومع ذلك يسوغ له أن يأكله ويتصرف فيه، أن يأكله ويتصرف فيه؟ لا يمكن هذا ولا يعقل. هذا كما يقول فرض، لا فرض لا، القضية قضية كبرويا مو صغرويا، كبرويا أنه أمر محرم، يعني مال محرم يسوغ أكله أو التصرف فيه، هذا أمر لا يمكن أن يكون عقلا منفي. ما دام محرم، معنى محرم أنه لا يجوز، ومعنى محلل ومسوغ يعني يجوز، وهذان لا يجتمعان. فالمفروض نحن نتكلم عن القضية الكبروية، ما يخصنا بخصوص ما نحن فيه. نقول أن هذه القضية العقلية والقاعدة العقلية المسلمة كما يقول إنما تكون مسلمتان فيما لو، يعني إنما تجري فيما نحن فيه، هي مسلمة، إنما تجري فيما نحن فيه إذا قلنا بأن الحرام يبقى حراما ومع ذلك يسوغ بأن يتصرف فيه أو يأكله. أما إذا قلنا هناك شيء ينقل الحالة من حالة الحرمة إلى الحلية، الآن هذه الحالة تكون واحد من أمرين أو ثلاث أو أربع، مهم أن الباري عز وجل إذا عرفنا أنه قد حلل هذا الأمر، ثم بعد تحليله لهذا الأمر تنتقل النوبة إلى جواز التصرف فيه. عليكم السلام ورحمة الله. الآن التحليل لماذا؟ التحليل إما لأنه ينتقل إلى ذمة الوارث أو ذمة من قام بعملية الربا، وبالتالي فالمال يكون صافيا من هذا الأمر ويتحول إلى حلال بعد انتقاله إلى الوارث. ولربما هذا يمكن أن يستفاد من صحيحة الصحيحة الثانية يستفاد من صحيحة أبي ولاد، لأن يقول لماذا يقول كل وخذ فعليك المهنة وعليه الوزر. فهذه الرواية شد تقرب أن المسألة في مثل هذا الحال وأمثاله تكون المال ينتقل إلى الذمة، المهم يحلل، أو أن يكون بإمضاء المعاملة الربوية في ذلك الحال، يعني في حالة ما إذا ورثه أو في حالة ما إذا عزم على التوبة أو تاب. ففي مثل هذين الحالتين يسوغ الشارع الأقدس التصرف فيه بعد أن يكون حلالا، وهذا أمر لا مانع منه بعد أن يكون الشارع قد حلله فيكون خارج موضوعا عن هذه القاعدة، وبالتالي لا تكون هذه القاعدة واردة فيما نحن فيه وثابتة فيما نحن فيه، وإنما تكون هذه القاعدة يعني بعبارة أخرى نحن ننتزع هذا الأمر موضوعا، يعني أو الباري عز وجل بتحليله لهذا المال يخرج موضوعا من القاعدة، وبالتالي لا تشمله القاعدة، فلا ينافي القاعدة بعبارة أخرى. وهذا أمر نحن أيضا لا نجده أمرا غريبا، بل لربما إذا الإنسان يريد يتأمل في هذا الحال، وأنه إذا رجعنا إلى أن المال المختلط بالحلال أمر لا يمكن بل يصعب، أو يصعب لو ما يمكن ندعي عدم الإمكانية أصلا، أو يصعب الوصول إلى الحقيقة كما هي بحيث تشخيص المال الحرام وإعطاء لأهله، هذا ما يمكن بعد فرض أنه غير بحد بذاته غير معروف الصاحب وغير معروف القدر، لا القدر ولا الصاحب لأنه مو معروفات ولا التعيين، يعني الشخص لا هو قدر معروف ولا شخص معروف ولا صاحب معروف. ففي مثل هذا الحال الأمر طبعا يكون يحل بشكل وآخر، فبماذا يحل؟ كون نلجأ إلى واحد من الأمور المحللة، إما بأن نقول بأنه هو يرجع فيه لأصل أو يرجع فيه لجهة، بالتالي لا بد من أن نصل إلى نتيجة في هذا المقام، فليكن واحد من الحلول هو التحليل، إما بنقل إما بأنه ينقل من الذمة أصلا كما في صحيحة، شوف الآن يعني بالنسبة إلى صحيحة الشامي أبو الربيع الشامي شنو تكون؟ يقول بأنه لك فالمال لك ما سبق، إنما الآتي عليك أن تتوب ولا تأتي به فيما يأتي، أما ما مضى فلك. فكأنه هذه شيء قرب، هي تقرب إمضاء المعاملة السابقة، لأننا أنا ما عندنا انتقال لذمة وأنت هو صاحب القضية، مو مثل الورث، الإرث يكون فيه أنه نقول انتقل إلى ذمة المورث فالوارث يكون في حل، هنا لا، ظاهرها أنه أصلا إمضاء للمعاملة ولا مانع منه لأنه يكون فيه تشجيعا له، فحل من الحلول. أو بالنسبة إلى الأولى فيكون من يمكن أن نفترض أن يكون من انتقال الذمة كما تساعد عليه رواية أبي ولا أو صحيحة أبي ولا. أنا أذكر في هذا المقام لا بس أقرأ لكم إياه لأنه لربما ما أقدر أن ألم به في مقام البيان فأقرأ قراءة. وفيه بعد فرض حجية نصوص الربا المتقدمة وظهورها في تحليل المال المختلط نجيب فنقول: أما بالنسبة للقواعد العقلية فهي إنما تجري لو بقي المال حراما، أما إذا صار حلالا بأي وجه كان ولو بالانتقال إلى الذمة كما يستفاد من صحيحة أبي ولاد كل أخذ منه فذلك فلك المهنة وعليه الوزر، أو بإمضاء الشارع للمعاملة الربوية عند التوبة كما يستفاد من خبر أبي الربيع الشامي، وعند الانتقال إلى الوارث فتخرج يعني في هاتين الحالتين في حين أنه إما بالإمضاء إما بالانتقال إلى الذمة أو بالإمضاء في دين الحالتين فتخرج في الموردين موضوعان عن القواعد المذكورة، خصوصا مع اختلاط المال الربوي بغيره وامتناع أو صعوبة تحديده تعيينا وكما، مما يضطر إلى اتخاذ وسائل وآليات أخرى للتخلص من المال الحرام يقع فيها غالبا الحيف على أحد الطرفين، مما يمهد لإمضاء الشارع للمعاملة الربوية أو لأي محلل آخر، ولا أقل من كون التحليل أحد الحلول للمشكلة، خصوصا إذا كان الطرف وارث المرابي لا نفسه، أو كان نفس المرابي ولكن مع التوبة، فيكون الإمضاء ونحوه مشجعا له ولغيره على ترك الربا، لا سيما وأن المعاملة الربوية وقعت برضا الطرفين. وبالجملة بعد أن دلت النصوص المعتبرة على حلية المال المخلوط فهي لم تسوغ أكل الحرام على حرمته، وإنما جاء هذا الحكم في طول تحليل الحرام بوجه ما فلا تشمله القاعدة العقلية، وإلى هذا تشير رواية الحلب الثانية حيث تضمنت كان حلالا طيبا فليأكله، فالأمر بالأكل أو التسويغ للأكل جاء عقيب ماذا؟ بعد أن بين أنه فهو حلال، فإذا القاعدة لا يمكن أن تشمل هذا. لماذا؟ لأنه تحول حلالا، نعم كان حراما بس تحول حلالا، بأي وجه من الوجوه؟ الله سبحانه وتعالى هو المشرع، وهو بوجه من الوجوه قال لك حلالا. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. وأما بالنسبة للنصوص فأمرها سهل لأنه مطلقات مخصصة بابن مورد لا مانع منه، فالإنصاف أن هذا الوجه لا مجال للالتزام به. الوجه الثاني احتمال أن يكون المراد مو الاختلاط عند الوارث، إنما الاختلاط عند المورث، هكذا يقال يعني، فتحمل هذه النصوص على الاختلاط عند الوارث لا عند المورث، ومن ثم فالذي ينتقل إليه يمكن أن يكون انتقل كله حلالا. لماذا؟ لأنه قد صرف المال، يمكن أن يكون أن المورث قد صرف المال الحرام والذي بقي عنده وورثه ورث الحلال. في علم الله ممكن هذا لو ما ممكن؟ ممكن. بدي هو كأنه المستشكي كأنه ما توجه إلى الرواية الثانية اللي ظاهرها الإمضاء، كأنه توجه للأول. فمن هنا هو حديث في خصوص هذا الأمر، الغرض أنه الذي يذكره هذا، وبالتالي تتحول المسألة إلى شبهة بدوية. لماذا؟ لأن نحن لا ندري أن هذا الوارث هل عنده مال حرام أو لا، نشك به. فقاعدة ولو قاعدة اليد أو إمارية اليد كافية في إثبات أنه هذا للأب، وبالتالي ينتقل إلى الوارث. فشو تكون تكون الشبهة شبهة بدوية وليست مقرونة بالعلم الإجمالي، وإذا لم تكن مقرونة بالعلم الإجمالي خرجت عن مورد ولا مشكلة فيها. يعني بعبارة أخرى شبهة شبهة بدوية فحينئذ يجوز أن يتصرف فيه، فنحملها على هذا، وبالتالي فلا تكون منافية ومعارضة لما سبق. لكن الإنصاف أن هذا في غير محله. لماذا؟ لأنه نحن إذا عدنا إلى أي من الروايتين، نحن إذا عدنا إلى رواية أبي الربيع الشامي فهي صريحة بخلاف ذلك. لماذا؟ لأنه تقول بأنه ما سبق فهو لك وما عداه لا تفعل، وفيما يأتي لا تفعل، لا تفعل هذا الفعل. فمعنى شنو؟ معنى أن هذا إمضاء للمعاملة السابقة. وكذلك بالنسبة إلى رواية الحلب الأولى فإنها صريحة في أن المال فيه حرام. لماذا يقول؟ أنا أذكر لكم التعبير مالته، يقول وقد علمت، هذا في مقام بيان السائل، وقد علمت أن صاحبه الذي ورثه منه قد كان يربي، وقد هنا محل الشاهد، وقد أعرف أن فيه ربا وأستيقن ذلك. فمن هذا؟ يحكي الوارث، يقول أنا أعرف بهذا الأمر، فقد جعل من جملة الفروض، لأنه أكو قد، فقد يعني على حالات تصير مختلفة، احتمدت أن يكون هذا، فقد جعل من جملة الفروض العلم والاستيقان بوجود الربا فيما ورث، ومع ذلك فقد حلل له الإمام عليه السلام كل ما ورثه ما لم يعرف بعينه، ما لم يعرف بعينه وصاحبه. فالرواية إذا شد دلل على ماذا؟ دلل على وجود الحرام مع الحلال. وإذا كان الرواية ظاهرة في ذلك فأي معنى لأن نقول بأنه من الشبهة البدوية؟ بل يكون من الشبهة المقرونة وليست الشبهة البدوية، فهي مقرونة بالعلم الإجمالي ومقتضاه عدم الجواز. فالإنصاف أن هذا الأمر لا مجال للالتزام به فيما نحن فيه، وعليه فكن حل هذه المشكلة. هذه الرواية بماذا نجيب عنها؟ هذه الرواية ما توضح أن يعني بعبارة أخرى أن الوجه هذا لا يتم باعتبار أن الرواية صريحة في هذا الأمر ولا يمكن التعدي عنها. فإذا كيف نحل هذه المشكلة؟ فالإنصاف أن هذا الوجه أيضا غير تام، كما الوجه الأول غير تام كذلك هذا الوجه غير تام. ننتقل إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث نقول لو سلمنا، يعني وهو يعني محاولة الحل بنحو آخر، نقول لو سلمنا أن هذه النصوص ظاهرة في حلية المال المختلط بلا إشكال، طب ماذا يحدث؟ كل ما يحدث أنه نقول هذه الروايات دالة على أنه في خصوص الربا، لأن الروايات واردة في خصوص الربا. في خصوص الربا نقول بأنه في مثل هذا يحل المال المختلط بواسطة الجمع العرفي، بأن نقول الروايات تلك مطلقة، الروايات التي دلت على وجوب الخمس في المال المختلط مطلقة لمورد الربا ولغيره، وهذه الروايات واردة في خصوص مورد الربا بأن لا خمس عليه لعدم التنبيه على ذلك، بل الأمر والتسويغ والتحليل من دون ذلك ومن دون اشتراط ذلك، فدلت على أن هذا المورد يكفي فيه مجرد التوبة من الشخص المرابي أو الإرث من غير المرابي. ففي هذا الحال أو هذا الحال دلت على هذا الأمر، نجمع عرفا بينهما بحمل المطلق على المقيد وبالتالي نقصص هذا من ذاك فيكون المورد عاما لكل الموارد بما فيها المال المختلط بالحرام يكون واجبا في كل الموارد إلا مورد الربا. ففي مورد الربا لا يكون واجبا، فيكون كون الإنسان بصدد التوبة من الربا أو وارثا للربا في هاتين الموردين يجوز له، إلا أن يعرف المال الحرام بعينه فحينئذ يجب دفعه، فيما عدا ذلك لا يجب دفعه. وهذا جمع عرفي ولا ينافي هذا المقدار، لا ينافي وجوب الخمس، أصل وجوب الخمس. فإذا المسألة مسألة جمع عرفي وليست مسألة معارضة، يعني تعارض غير مستقر وليس تعارضا مستقرا. وعلى ضوء هذا تكون هذه الروايات غير معارضة لتلك الروايات، فدعوى المعارضة في غير محلها. نعم هي مخصصة لا مانع منه، والتخصيص الالتزام به أي ضير فيه؟ لا ضير فيه. فالإنصاف هذا الوجه ليس ببعيد ولا محذور فيه، لكنه لا ينفي وجوب الخمس في المال المختلط بالحرام في غير الربا، وبالتالي يثبت الخمس ولا يثبت في خصوص الربا. وإلى هذا ذهب جمع من الأصحاب كما في رسالة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، فهو يذكر عدة من الأصحاب في أنهم ذهبوا هذا المذهب ولا مانع منهم. وإلى هنا فما ذكره في المستند من أنه كيف يمكن أن نلتزم، حيث التزم هو التزم بالوجوب حتى في مورد الربا، نقول هذا لا وجه له بل في كل في الموردين، يعني في مورد الميراث وفي ما أكثر في مورد الميراث، كل الحديث كان هناك مو في غيره. فما في السرائر من وجوب الخمس في المال الذي يعلم أن فيه الربا لا يمكن تصحيحه إلا بطرح هذه الروايات أو تأويلها وقد عرفت ما فيهما، وأنه لا يمكن لا الطرح ولا التأويل. هذا تمام الكلام في جواب هذه المسألة، والصلاة على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.